بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجزي شيخنا الشيخ محمد عكور على درسه هذا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياه وإياكم لكل خير. أما بعد، فدرسنا الثاني في هذه الدورة في شرح أركان الإيمان. وأركان الإيمان قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والله تبارك وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية الأولى دلت على خمسة أركان، والآية الأخرى دلت على ركن القدر، الركن السادس. وحديث جبريل المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإيمان وأن أركانه ستة، فلما سأله جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. والإيمان مرتبة من مراتب هذا الدين عظيمة، ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا. وأثنى على أهله، ووعد الله عز وجل المؤمنين في الدنيا بالأمن، ووعدهم بالنصر، ووعدهم بالحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووعد الله تعالى المؤمنين في الدار الآخرة بالجنة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ووعدهم برؤيته سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والشاهد من هذا أن الإيمان عمل عظيم أمر الله به تعالى، وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الأمة كلها من ذكور وإناث، ينبغي علينا جميعا أن نؤمن كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا الإيمان عرفه أهل السنة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإنسان بلسانه، ولا بد من ذلك، ينطق بما يجب الإيمان به، ويعتقد ذلك بقلبه اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، ويعمل بجوارحه كما أمره الله تعالى وأمره رسوله عليه الصلاة والسلام، مخلصا لله تعالى في العبادة ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الناس تتفاوت فيه وله شعب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث العظيم دلالة على أهمية الإيمان، وأنه شعب وأعمال، أعظمها وأجلها كلمة التوحيد، العروة الوثقى، أحسن الحسنات التي أتت بها الرسل ودعت أقوامها إليها ليحققوها، فيفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة ولا يشرك مع الله شيئا، ويتبرأ من كل معبود من دون الله عز وجل، من شجر وحجر ومخلوق، أي مخلوق من المخلوقات من جن أو إنس أو ملك، كل المعبودات من دون الله تعالى باطلة، والمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. هذه الشعب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، منها شعبة الإيمان، وشعبة الصلاة، وشعبة الحياء، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشعبة طلب العلم، وشعبة ذكر الله تعالى، وشعب متعددة. ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها ويعمل بها حتى يزداد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، كلما أكثر العبد من العمل الصالح كلما زاد إيمانه، وكلما زاد إيمان العبد زاد حب الله له. وتحقق وعد الله تبارك وتعالى له أعظم، ونال من الخير والسعادة والحياة الطيبة ما هو أكمل، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. وكما أن الإيمان يزيد كذلك ينقص، ينقص بالمعاصي، فكلما اقترف العبد معصية نقص إيمانه، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه ورجع إيمانه. ولذا ينبغي علينا أن نستغفر الله تعالى دائما ونتوب، لأن كل عبد منا خطاء، ويقع في الليل والنهار في هذه الذنوب، فيكثر العبد من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، بل نقص إيمانه بسبب هذه المعصية. وهكذا كل معصية، مثال في هذا الحديث السرقة مثال، شرب الخمر مثال، عقوق الوالدين مثال، وهكذا. كلما اقترف العبد معصية نقص إيمانه وأصبح على خطر. فينبغي للإنسان أن يستغفر دائما ويتوب ويتحتم هذا الاستغفار وهذه التوبة عندما يقترف العبد معصية، عليه أن يراجع نفسه وينيب إلى ربه ويتوب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها. أفضل الأعمال الإيمان بالله، ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حديث متفق عليه. أركان الإيمان ستة كما ذكرنا في أول الحديث، وعلى ذلك الأدلة. الركن الأول الإيمان بالله تعالى. ومعنى الإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه حي قيوم لا يموت ولا ينام، بل له الحياة الباقية الدائمة الكاملة. وهذه الحقيقة مفطور عليها كل مخلوق، كل مخلوق مفطور على أن الله عز وجل موجود، ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومعاند. والأدلة والشواهد كثيرة من الحس والعقل والفطرة وأدلة الشرع، كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى وأنه حي قيوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى، وهذا هو توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء، الخالق المالك المدبر. والآيات والأدلة على ذلك كثيرة. ويتضمن معنى الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله تعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا تصرف أي نوع من العبادات لغير الله عز وجل، بل يجب صرفها لله والحذر من صرفها لغيره سبحانه وتعالى. ومن صرفها لغير الله أو صرف نوعا منها فقد أشرك بالله وناقض هذا النوع من التوحيد. ومن معاني الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. فالله قد أثبت لنفسه أسماء وصفات، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت لله أسماء وصفات، على العباد أن يثبتوها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحذر من نفيها أو تأويلها أو جحدها أو إنكارها أو تأويلها تأويلا باطلا، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وأعلم الخلق بربه هو محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك على مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسمائه الحي والقيوم والسميع والبصير واللطيف والخبير وغيرها مما هو مذكور في الكتاب والسنة. وله صفات تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فمن صفاته الكلام، الله يتكلم بكلام حقيقة، كلمات حروف وصوت يسمع، يسمعه الله عز وجل من شاء من خلقه. ولا نشبه صفات ربنا تبارك وتعالى بصفات أحد من الخلق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت له كم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحمد الله عز وجل أن هذه العقيدة واضحة وبينة وتطمئن إليها النفوس، وأدلتها قائمة من الكتاب والسنة، وعليها جرى السلف من قديم ومن حديث. وهذا من فضل الله عز وجل على عبده حينما يعتقد هذه العقيدة في توحيد الله عموما، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، وعباد من عباده، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تبارك وتعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكان جبريل عليه السلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم على صورته، فقد رآه على صورته الحقيقية مرتين، وكان يراه على صورة رجل من الصحابة، فهم يكشفون لبعض عباد الله، وأما صورهم الحقيقية فهي عظيمة. ومن جملة ما دل على عظمتهم ما ثبت في وصف جبريل عليه السلام، وأن له 600 جناح إذا نشرها سد ما بين الخافقين المشرق والمغرب. خلق عظيم. ومما ورد في عظمة خلقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الرحمن، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا دلالة على عظمة خلق هؤلاء الخلق، وعظمة المخلوق نستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فخالق العظيم أعظم وأجل، ولا تشابه بينهما، فالله أكبر من كل شيء، والله أجل من كل شيء، وأكمل من كل شيء. ولا يجوز لإنسان أن يتصور الله على صورة من الصور، أو يشبهه بأحد من الخلق، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بملك ولا بجبل ولا بشيء من مخلوقات الله عز وجل. منهم جبريل، ومنهم ميكائيل، ومنهم إسرافيل، ومنهم ملك الموت، ومنهم خازن الجنة وخازن النار، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر. وما أعظم فضل حلق الذكر، وما أعظم الأجر فيها، وفي الجلوس فيها احتسابا لوجه الله، يقصد منها المرء أن يتعلم دين الله وأن يجلس مع الصالحين من عباد الله، وأن يمكث في بيت من بيوت الله التي بنيت لإقامة ذكر الله. ونحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكون هذا المجلس سبباً في مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وفي ذكر الله لنا، لأن هذا من موعود الله عز وجل لعباده الصالحين الذين يجلسون في حلق الذكر، والله لا يخلف الميعاد. الله أرحم الراحمين ورحمته واسعة. أسأل الله أن يتغمدني وإياكم برحمته، وأن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات. من ملائكة الرحمن الذين يجب أن نؤمن بهم وأنهم عالم غيبي خلقوا من نور، لهم يسكنون السماوات، ما من سماء إلا وفيها ملائكة. وقد ورد في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السماء السابعة البيت المعمور يطوف به كل يوم منذ أن خلق الله عز وجل هذا البيت 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. منذ أن خلق الله هذا البيت المعمور الذي يقابل الكعبة المشرفة في الأرض، يطوف به الملائكة تعظيما لله عز وجل وتقديسا له سبحانه وتعالى كما أمرهم ربهم. وهكذا يجب على الأمة أن تعظم ربه وأن تقدسه وتثبت له الكمال والجلال الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تطوف بالبيت معظمة ربها، تستشعر عظمة الله الذي أمرها بالطواف، فليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. من الملائكة من هم موكلون بسؤال العبد في قبره عندما يضعه أهله ويهيلون عليه التراب ويفرغون من دفنه، تنزل ملائكة الرحمن الذين وكلهم الله عز وجل بسؤال الميت بعد دفنه. وهذا السؤال حق، وهو من جملة الغيب، ونحن أمة مؤمنة تؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صفات جليلة وأعمال جليلة مدح الله بها عباده المؤمنين. فنحن نؤمن بملائكة الرحمن وهم غيب من جملة الغيب لا نراه، ولله الحكمة البالغة في حجبهم عنا، لأن أشكالهم عظيمة. فلربما رأيت هذا الملك فتصاب بمرض أو بجنون أو ربما تموت، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق لما رأى جبريل على صورته رجع إلى بيته خائفا وجلا وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، رعبا منه فيه صلى الله عليه وسلم بسبب ما رأى من تلك الخلقة العظيمة لجبريل عليه السلام. رأى شيئا سد المشرق والمغرب، ملك واحد من الملك. فحجبهم عنا رحمة، ولأجل أن يتميز العباد بالإيمان بالله عز وجل، العباد المؤمنون يتميزوا بإيمانهم بالغيب. فنحن نؤمن بالله ونحن ما رأيناه سبحانه وتعالى، وأن ذلك حق. فوق عرشه مستوي كما يليق بجلاله وكماله فوق كل مخلوقاته. ونؤمن بالملائكة وهم غيب من جملة الغيب،
ونؤمن بما يدور في القبر من فتنة وسؤال وعذاب أو نعيم، ونؤمن بما يكون يوم القيامة وهو من جملة الغيب أيضا. هذه أصول أيها الإخوة، أصول عظيمة من أصول ديننا الحنيف، ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أيضا، على الذكور والإناث من هذه الأمة أن تسعى لتجديد إيمانها وزيادة إيمانها والجلوس في حلقات العلم التي تتحدث عن هذه المواضيع المهمة، حتى يتبصر الإنسان دينه ويعبد ربه كما أمره سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم بالركن الثالث، الإيمان بالرسل بالكتب. الله عز وجل أنزل كتبا على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام حجة على العالمين ومحجة ودليلا للعاملين في هذه الحياة. بمعنى الله أنزل هذا الكتاب، وهذا الكتاب كلامه حقيقة، تكلم الله عز وجل بهذا الكتاب، تكلم بالقرآن الكريم وتكلم بالتوراة المنزلة على نبي الله موسى كليم الرحمن عليه السلام، وتكلم بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وتكلم بالزبور المنزل على داود عليه السلام، وتكلم بصحف إبراهيم وموسى. نحن نثبت ونقر ونؤمن إيمانا جازما بأن الله أنزل كتبا على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الكتب وأفضل الكتب هو القرآن العظيم المنزل على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حروفه وكلماته وآياته وصوره ومعانيه كلها منزلة من الله عز وجل. ما أحد من الخلق زاد فيه شيئا ولا نقص منه شيئا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكم من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة هذا القرآن المنزل علينا، وعلى أنه أشرف خصائص هذه الأمة، لذا ينبغي أن نعتز به ونفخر به ونقتدي به ونجعله لنا إماما وهدى ورحمة، نسلك الطريق التي أمرنا بسلوكها ونحذر الطرق التي أمرنا بالحذر منها ونهانا عنها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعلينا جميعا أن نولي هذا الكتاب العظيم عناية، وينبغي لكل واحد أن يكون له معشر فيه، درس فيه في الليل وفي النهار، لا يقتصر على وقت كرمضان أو كالجمعة أو يعطيه من الأوقات الثانوية، بل يخصص لنفسه وقتا من ليله ونهاره يدرس فيه كتاب الله ويتدبر ما فيه من الأحكام العظيمة، الأحكام الشرعية التي كلها نور وهداية. وكلما ازداد الإنسان قراءة للقرآن الكريم كلما سهلت أموره، وكلما عظمت البركة في أوقاته وفي أعماله. هذا شيء مجرب. نعم، لا تقل بأن هذا الوقت سيضيع مني في عندما أجلس وأقرأ شيئا من القرآن، أو سيشغلني عن أعمالي. اقرأ، فالله سيجعل لك خيرا وبركة في أوقاتك وفي أعمالك وفي مالك وفي أولادك، بشرط أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل. أنت تقرأ كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بغي للإنسان ولو جزءا واحدا في الليل والنهار حتى يختم القرآن العظيم في الشهر ولو مرة واحدة. تأخذ مثلا نصف جزء في الليل ونصف جزء في النهار، أو تجمعه في وقت واحد، وهكذا تستمر حال ومرتحل حتى يأتيك من ربك اليقين. فكتب الله منزلة على رسل الله نؤمن بها وأنها هدى ومنهاجا وسبيلا للعاملين، نحمد الله عز وجل على ذلك. ما وكلنا إلى عقولنا ولا إلى زعمائنا ولا إلى أحد من الناس، بل جعل لنا طريقا واضحا وهدى مستقيما نسير عليه، ويتفقه الإنسان فيه ويتدبر عن طريق أهل العلم والمعرفة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجزي شيخنا الشيخ محمد عكور على درسه هذا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياه وإياكم لكل خير. أما بعد، فدرسنا الثاني في هذه الدورة في شرح أركان الإيمان. وأركان الإيمان قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والله تبارك وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية الأولى دلت على خمسة أركان، والآية الأخرى دلت على ركن القدر، الركن السادس. وحديث جبريل المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإيمان وأن أركانه ستة، فلما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. والإيمان مرتبة من مراتب هذا الدين عظيمة، ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا. وأثنى على أهله، ووعد الله عز وجل المؤمنين في الدنيا بالأمن، ووعدهم بالنصر، ووعدهم بالحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووعد الله تعالى المؤمنين في الدار الآخرة بالجنة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ووعدهم برؤيته سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والشاهد من هذا أن الإيمان عمل عظيم أمر الله به تعالى وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الأمة كلها من ذكور وإناث، ينبغي علينا جميعا أن نؤمن كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا الإيمان عرفه أهل السنة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإنسان بلسانه، ولا بد من ذلك، ينطق بما يجب الإيمان به ويعتقد ذلك بقلبه اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، ويعمل بجوارحه كما أمره الله تعالى وأمره رسوله عليه الصلاة والسلام مخلصا لله تعالى في العبادة ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الناس تتفاوت فيه وله شعب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث العظيم دلالة على أهمية الإيمان، وأنه شعب وأعمال أعظمها وأجلها كلمة التوحيد، العروة الوثقى، أحسن الحسنات التي أتت بها الرسل ودعت أقوامها إليها ليحققوها، فيفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة ولا يشرك مع الله شيئا، ويتبرأ من كل معبود من دون الله عز وجل، من شجر وحجر ومخلوق، أي مخلوق من المخلوقات من جن أو إنس أو ملك، كل المعبودات من دون الله تعالى باطلة، والمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. هذه الشعب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها شعبة الإيمان وشعبة الصلاة وشعبة الحياء، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشعبة طلب العلم، وشعبة ذكر الله تعالى، وشعب متعددة. ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها ويعمل بها حتى يزداد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، كلما أكثر العبد من العمل الصالح كلما زاد إيمانه، وكلما زاد إيمان العبد زاد حب الله له. وتحقق وعد الله تبارك وتعالى له أعظم، ونال من الخير والسعادة والحياة الطيبة ما هو أكمل. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. وكما أن الإيمان يزيد كذلك ينقص، ينقص بالمعاصي، فكلما اقترف العبد معصية نقص إيمانه، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه ورجع إيمانه. ولذا ينبغي علينا أن نستغفر الله تعالى دائما ونتوب، لأن كل عبد منا خطاء ويقع في الليل والنهار في هذه الذنوب، فيكثر العبد من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، بل نقص إيمانه بسبب هذه المعصية. وهكذا كل معصية مثال في هذا الحديث، السرقة مثال، شرب الخمر مثال، عقوق الوالدين مثال، وهكذا كلما اقترف العبد معصية نقص إيمانه وأصبح على خطر. فينبغي للإنسان أن يستغفر دائما ويتوب، ويتحتم هذا الاستغفار وهذه التوبة عندما يقترف العبد معصية، عليه أن يراجع نفسه وينيب إلى ربه ويتوب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها. أفضل الأعمال الإيمان بالله، ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حديث متفق عليه. أركان الإيمان ستة كما ذكرنا في أول الحديث، وعلى ذلك الأدلة. الركن الأول: الإيمان بالله تعالى. ومعنى الإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه حي قيوم لا يموت ولا ينام، بل له الحياة الباقية الدائمة الكاملة. وهذه الحقيقة مفطور عليها كل مخلوق، كل مخلوق مفطور على أن الله عز وجل موجود، ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومعاند. والأدلة والشواهد كثيرة من الحس والعقل والفطرة وأدلة الشرع، كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وأنه حي قيوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى، وهذا هو توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء، الخالق المالك المدبر. والآيات والأدلة على ذلك كثيرة. ويتضمن معنى الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله تعالى،
وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا تصرف أي نوع من العبادات لغير الله عز وجل، بل يجب صرفها لله والحذر من صرفها لغيره سبحانه وتعالى. ومن صرفها لغير الله أو صرف نوعا منها فقد أشرك بالله وناقض هذا النوع من التوحيد. ومن معاني الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، فالله قد أثبت لنفسه أسماء وصفات، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت لله أسماء وصفات، على العباد أن يثبتوها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من نفيها أو تأويلها أو جحدها أو إنكارها أو تأويلها تأويلا باطلا، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وأعلم الخلق بربه هو محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك على مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسمائه الحي والقيوم والسميع والبصير واللطيف والخبير وغيرها مما هو مذكور في الكتاب والسنة، وله صفات تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فمن صفاته الكلام، الله يتكلم بكلام حقيقة، كلمات حروف وصوت يسمع، يسمعه الله عز وجل من شاء من خلقه. ولا نشبه صفات ربنا تبارك وتعالى بصفات أحد من الخلق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت له كم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحمد الله عز وجل أن هذه العقيدة واضحة وبينة وتطمئن إليها النفوس، وأدلتها قائمة من الكتاب والسنة، وعليها جرى السلف من قديم ومن حديث. وهذا من فضل الله عز وجل على عبده حينما يعتقد هذه العقيدة في توحيد الله عموما، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل وعباد من عباده، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تبارك وتعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكان جبريل عليه السلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم على صورته، فقد رآه على صورته الحقيقية مرتين، وكان يراه على صورة رجل من الصحابة، فهم يكشفون لبعض عباد الله، وأما صورهم الحقيقية فهي عظيمة. ومن جملة ما دل على عظمتهم ما ثبت في وصف جبريل عليه السلام، وأن له 600 جناح إذا نشرها سد ما بين الخافقين المشرق والمغرب. خلق عظيم. ومما ورد في عظمة خلقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الرحمن، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا دلالة على عظمة خلق هؤلاء الخلق وعظمة المخلوق، نستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فخالق العظيم أعظم وأجل ولا تشابه بينهما، فالله أكبر من كل شيء، والله أجل من كل شيء، وأكمل من كل شيء. ولا يجوز لإنسان أن يتصور الله على صورة من الصور أو يشبهه بأحد من الخلق، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بملك ولا بجبل ولا بشيء من مخلوقات الله عز وجل. منهم جبريل، ومنهم ميكائيل، ومنهم إسرافيل، ومنهم ملك الموت، ومنهم خازن الجنة وخازن النار، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر. وما أعظم فضل حلق الذكر، وما أعظم الأجر فيها وفي الجلوس فيها احتسابا لوجه الله. يقصد منها المرء أن يتعلم دين الله، وأن يجلس مع الصالحين من عباد الله، وأن يمكث في بيت من بيوت الله التي بنيت لإقامة ذكر الله. ونحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكون هذا المجلس سببا في مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وفي ذكر الله لنا، لأن هذا من موعود الله عز وجل لعباده الصالحين الذين يجلسون في حلق الذكر، والله لا يخلف الميعاد. الله أرحم الراحمين ورحمته واسعة. أسأل الله أن يتغمدني وإياكم برحمته، وأن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات. من ملائكة الرحمن الذين يجب أن نؤمن بهم وأنهم عالم غيبي خلقوا من نور، لهم يسكنون السماوات، ما من سماء إلا وفيها ملائكة. وقد ورد في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السماء 7 البيت المعمور يطوف به كل يوم منذ أن خلق الله عز وجل هذا البيت 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. منذ أن خلق الله هذا البيت المعمور الذي يقابل الكعبة المشرفة في الأرض يطوف به الملائكة تعظيما لله عز وجل وتقديسا له سبحانه وتعالى كما أمرهم ربهم. وهكذا يجب على الأمة أن تعظم ربه وأن تقدسه وتثبت له الكمال والجلال الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تطوف بالبيت معظمة ربها، تستشعر عظمة الله الذي أمرها بالطواف، فليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. من الملائكة من هم موكلون بسؤال العبد في قبره عندما يضعه أهله ويهيلون عليه التراب ويفرغون من دفنه، تنزل ملائكة الرحمن الذين وكلهم الله عز وجل بسؤال الميت بعد دفنه. وهذا السؤال حق، وهو من جملة الغيب، ونحن أمة مؤمنة تؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صفات جليلة وأعمال جليلة مدح الله بها عباده المؤمنين. فنحن نؤمن بملائكة الرحمن وهم غيب من جملة الغيب لا نراه، ولله الحكمة البالغة في حجبهم عنا، لأن أشكالهم عظيمة، فلربما رأيت هذا الملك فتصاب بمرض أو بجنون أو ربما تموت. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق لما رأى جبريل على صورته رجع إلى بيته خائفا وجلا وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، رعبا منه فيه صلى الله عليه وسلم بسبب ما رأى من تلك الخلقة العظيمة لجبريل عليه السلام، رأى شيئا سد المشرق والمغرب، ملك واحد من الملك. فحجبهم عنا رحمة، ولأجل أن يتميز العباد بالإيمان بالله عز وجل، العباد المؤمنون يتميزوا بإيمانهم بالغيب، فنحن نؤمن بالله ونحن ما رأيناه سبحانه وتعالى، وأن ذلك حق. فوق عرشه مستوي كما يليق بجلاله وكماله فوق كل مخلوقاته، ونؤمن بالملائكة وهم غيب من جملة الغيب، ونؤمن بما يدور في القبر من فتنة وسؤال وعذاب أو نعيم، ونؤمن بما يكون يوم القيامة وهو من جملة الغيب أيضا. هذه أصول أيها الإخوة، أصول عظيمة من أصول ديننا الحنيف، ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أيضا، على الذكور والإناث من هذه الأمة أن تسعى لتجديد إيمانها وزيادة إيمانها، والجلوس في حلقات العلم التي تتحدث عن هذه المواضيع المهمة، حتى يتبصر الإنسان دينه ويعبد ربه كما أمره سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم بالركن الثالث، الإيمان بالرسل بالكتب. الله عز وجل أنزل كتبا على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام حجة على العالمين ومحجة ودليلا للعاملين في هذه الحياة، بمعنى الله أنزل هذا الكتاب، وهذا الكتاب كلامه حقيقة، تكلم الله عز وجل بهذا الكتاب، تكلم بالقرآن الكريم وتكلم بالتوراة المنزلة على نبي الله موسى كليم الرحمن عليه السلام، وتكلم بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وتكلم بالزبور المنزل على داود عليه السلام، وتكلم بصحف إبراهيم وموسى. نحن نثبت ونقر ونؤمن إيمانا جازما بأن الله أنزل كتبا على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الكتب وأفضل الكتب هو القرآن العظيم المنزل على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حروفه وكلماته وآياته وصوره ومعانيه كلها منزلة من الله عز وجل. ما أحد من الخلق زاد فيه شيئا ولا نقص منه شيئا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكم من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة هذا القرآن المنزل علينا وعلى أنه أشرف خصائص هذه الأمة، لذا ينبغي أن نعتز به ونفخر به ونقتدي به ونجعله لنا إماما وهدى ورحمة، نسلك الطريق التي أمرنا بسلوكها، ونحذر الطرق التي أمرنا بالحذر منها ونهانا عنها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعلينا جميعا أن نولي هذا الكتاب العظيم عناية، وينبغي لكل واحد أن يكون له معشر فيه، درس فيه في الليل وفي النهار، لا يقتصر على وقت كرمضان أو كالجمعة أو يعطيه من الأوقات الثانوية، بل يخصص لنفسه وقتا من ليله ونهاره يدرس فيه كتاب الله ويتدبر ما فيه من الأحكام العظيمة، الأحكام الشرعية التي كلها نور وهداية. وكلما ازداد الإنسان قراءة للقرآن الكريم كلما سهلت أموره، وكلما عظمت البركة في أوقاته وفي أعماله. هذا شيء مجرب. نعم، لا تقل بأن هذا الوقت سيضيع مني في عندما أجلس وأقرأ شيئا من القرآن، أو سيشغلني عن أعمالي. اقرأ، فالله سيجعل لك خيرا وبركة في أوقاتك وفي أعمالك وفي مالك وفي أولادك، بشرط أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل. أنت تقرأ كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بغي للإنسان ولو جزءا واحدا في الليل والنهار حتى يختم القرآن العظيم في الشهر ولو مرة واحدة. تأخذ مثلا نصف جزء في الليل ونصف جزء في النهار، أو تجمعه في وقت واحد، وهكذا تستمر حال ومرتحل حتى يأتيك من ربك اليقين. فكتب الله منزلة على رسل الله نؤمن بها، وأنها هدى ومنهاجا وسبيلا للعاملين، نحمد الله عز وجل على ذلك. ما وكلنا إلى عقولنا ولا إلى زعمائنا ولا إلى أحد من الناس، بل جعل لنا طريقا واضحا وهدى مستقيما نسير عليه، ويتفقه الإنسان فيه ويتدبر عن طريق أهل العلم والمعرفة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.